بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام في استثناءات الغيبة العشرة التي أراد المصنف رحمه الله أن يجعلها مصاديق للضابطة العامة التي تقدم ذكرها منه. الضابطة هي جواز الغيبة في الموارد التي يكون ذكر العيب المستور في الشخص المستغاب ذا مصلحة أهم وأقوى من مصلحة بقاء ستره أو من مصلحة حرمته وعدم إيذائه وعدم إهانته. لو وجدنا مصلحة أهم وأقوى من مصلحة حرمة الغيبة حينئذ نجيز هذه الغيبة، هي غيبة لكنها محللة وجائزة. كانت هذه هي الضابطة. المصنف في مقام ذكر مصاديق هذه الضابطة هو قدم رحمه الله أن المصاديق عليكم السلام ليست محصورة بعدد معين، لكن هذه المصاديق العشرة ورد ذكرها في كلمات علمائنا. ذكرنا خمسة من تلك المصاديق وبقيت خمسة. المورد السادس، الاستثناء السادس، أن يوجد في الغيبة حفظ لنفس الشخص، لروحه، للشخص المستغاب، أو لماله أو لعرضه. إذا توقف حفظ ماله أو روحه أو عرضه على أن يذكر العيب الموجود فيه، حينئذ يجوز لنا أن نستغيبه، وهذا أمر واضح لدى العرف في تقديم هذه المصلحة وأهميتها على مصلحة الحفاظ على سره، على الحفاظ على حرمته. الحفاظ على نفسه أهم وأولى طبعا. هذا أما بالنسبة للمال، بالنسبة للمال المسألة تقدر بقدرها، تارة المال قليل تارة المال كثير، لابد أن يحسب حساب المال بلحاظ شخصيته أو بلحاظ حرمته التي يريد الذاكر أن يهتكها. فإذا من باب قاعدة التزاحم تجوز الغيبة في المقام، يجوز ذكر الإعلان عن عيبه المستور. المصنف رحمه الله حمل على هذا المعنى، حمل على ذلك روايات ذم زرارة رضوان الله تعالى عليه. زرارة توجد روايات كثيرة ذامة له. كيف نفسر مثل هذه الروايات؟ طبعا في مقابل هذه الروايات روايات مادحة له. ورد في واحدة من هذه الروايات الذامة، ورد في واحدة منها أن الإمام عليه السلام يتحدث مع عبد الله بن زرارة، نجل زرارة، يتحدث معه وأخبره أن القصد من ذمه أمام العدو، القصد هو الحفاظ على نفس زرارة، لأن العدو يتربص بأصحابنا، لأن العدو يتربص بعلمائنا، ولذلك أنا ذممته لأجل أن أحفظ نفس والدك. فأنت بلغ والدك السلام وقل له أنني ذممته على من هذا المنطلق. المصنف رحمه الله يحمل روايات زرارة على هذا المعنى، أنه تذكر عيوب الإنسان لأجل الحفاظ على نفس الإنسان. طبعا أورد على هذا المعنى، البعض قد يفهم مثل عليكم السلام ورحمة الله، قد يفهم مثل ما ذكره المصنف في رواية زرارة على أنه استدلال. طبعا المصنف إذا قلنا أنه يستدل، هذا الاستدلال صحيح أو ليس بصحيح؟ أورد على المصنف رحمه الله أن هذا الاستدلال متام باعتبار أن الغيبة هي ذكر عيب موجود في الشخص، وفي مثل هذه الرواية لا يوجد عيب حقيقي في زرارة. الإمام عليه السلام يفترض أنه ذكر أمور غير موجودة كما سنقرأ الرواية. يستشهد الإمام عليه السلام بالسفينة التي خرمها الرجل الصالح، أتلفها الرجل الصالح. ها هاي السفينة ما كان بها عيب حقيقي، العيب أوجده الرجل الصالح حفاظا على المال، حفاظا على السفينة نفسها. فزرارة إذن لم يكن فيه عيب، الإمام ذكره بعيب غير موجود فيه، وهذا مو هو الغيبة، لا يمكن أن نستدل بها على حرمة الغيبة في موارد حفظ نفس المغتاب. هذا أورد الإشكال، لكن يمكن أن يدفع هذا الإشكال بأنه يمكن أن يقال إذا جاز ذكر عيب غير موجود أصلا، هذا اللي نسميه في موارد عدم المصلحة نسميه بالبهتان، إذا جاز أن يذكر الشخص بعيب غير موجود فيه حفاظا على حياته، فمن باب أولى أن يجوز ذكر العيب الموجود فيه. ذاك بعد أعظم درجة من هذا، ومع ذلك جاز، إذن هذا أيضا يجوز، يمكن أن يحافظ على الاستدلال بهذه الرواية على أساس الأولوية في المقام.
هو ذكر باعتبار يعني غيبة وليس من باب
البهتان. فالإشكال يجي هنا، هاي الرواية هو المستشكل يستشكل يقول هاي الرواية لا تدل على جواز الغيبة، وإنما إذا فد واحد تتخاف عليه، خاف أن يقتل، أن يسجن، أن يؤذى، أنت هتشي ذمة بعيب غير موجود فيه، يقول هذا مو خوش آدمي، مو خوش إنسان، هذا منحرف، حتى تقيه القتل أو السجن. فإذا المغي هذا ما يتحدث عن غيبة. الغيبة هي عيب موجود في الإنسان لكنه خفي، وهاي الرواية ما تثبت لنا جواز هذا المعنى. شيء ثاني، شيء آخر، يمكن أن يدفع بهذا الدفع، بل هذا من باب أولى، العيب غير الموجود جائز، باب أولى إذن إظهار عيب أصلا موجود، غير موجود جائز، الموجود من باب أولى أنه جائز. سادسا، ومنها دفع الضرر عن المغتاب، طبعا دفع الضرر عن المستغاب نفسه، عن الشخص المقول فيه العيب. وعدنا شخص لو كان دفع الضرر عن نفس المستغيب كيف، أو شخص ثالث لو كان دفع الضرر عن شخص ثالث كيف، المصنف أيضا راح يذكرها لاحقا. الآن الحديث عن نفس المستغاب، هناك عيب في نفس المستغاب أنا أذكره أظهره من أجل أن أحافظ على نفس المستغاب، أدفع الضرر عن نفس المستغاب. دفع الضرر عن المغتاب يعني قصد المستغاب من قتل، من هتك عرض، من سلب مال، من عليكم السلام ورحمة الله، من نحو ذلك. المصنف بعد الاستدلال واضح ما يحتاج إلى استدلال، لأنه من الواضح أن مصلحة الحفاظ على نفس الإنسان وروح الإنسان وعدم سجنة والحفاظ على ماله في بعض الأحيان أهم من إذاعة سره. وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث، عليه يعني على دفع الضرر عن المستغاب، يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث. الإمام عليه السلام إنما عليكم السلام إنما ذم زرارة من أجل أن يحافظ على نفس زرارة ويدفع الضرر عنه والسجن والأذى. وقد بين الإمام عليه السلام ذلك، وقد بين ذلك الإمام عليه السلام بقوله في بعض، فإحنا عندنا هذا الحمل هم إلى مؤيد، الروايات اللي ما ورد فيها هذا الحمل نحملها على هذا الحمل، وعدنا بعض الروايات أصلا صرحت بمثل هذا الحمل. وقد بين ذلك الإمام عليه السلام بقوله في بعض ما أمر به عبد الله بن زرارة بتبليغ أبيه، هذه الرواية رواية صحيحة السند، وردت في رجال الكشي، صحيحة الكشي يعبر عنها. اقرأ مني على والدك السلام وقل له، فقل له. طبعا الرجال الكشي يذكر هو طريقته أن يذكر كل ما ورد من الروايات في حق الراوي، سواء كانت تلك الروايات دامة أو مادحة. فالكشي نقل الروايات الدامة لزرارة ونقل الروايات المادحة له، ونقل أيضا لنا هذه الرواية: إنما أعيبك دفاعا مني عنك، أنا أذمك أمام الأعداء، أظهرت ذمك لكي أدافع عنك، فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه وحمدناه. ها الناس يعني العامة، المقصود هم السلطة وهم العامة، لإدخال الأذى عليه، يسارعون لإدخال الأذى عليه في من نحبه ونقربه، ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا. اللي هو من جماعتنا يؤذى، وأنا إنما ذكرت عيوبا فيك أعيبك وأذمك لكي أحافظ عليك. ويرون يعني الناس إدخال الأذى عليه وقتله، ويرون قتله، ويحمدون كل من عيبناه نحن، اللي نحكي عليه يقولون هذا خوش، هذه خوش إنسان. وإنما أعيبك، طبعا هكذا كل من كان قريبا، يقولون بعض الرواة الحاكم النيسابوري من علماء العامة، لكن بمجرد أن يتطرق الحاكم النيسابوري إلى بعض الروايات التي فيها شيء من الفضائل لأهل البيت عليهم السلام، يمونه بالتشيع والرفض ويتحدثون عنه بالسوء. بل وإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت منا بميلك إلينا عليهم السلام، وأنت في ذلك مذموم، مذموم عند الناس. ها
اشتهرت
بنا، بنا بميلك إلينا، ونسخت منا أيضا عندنا بميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم، في ميلك إلينا واشتهارك بنا مذموم، مذموم عند الناس كما في بعض النسخ، وإذا ماكو هم واضح مذموم، مذموم عندهم يعني غير محمود الأمر بمودتك لنا، حالك غير محمود، الأمر بمعنى الحال، بسببي، وأنت بذلك في ذلك مذموم غير محمود الأمر، غير محمود الحال، بسبب مودتك لنا وميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين، أمرك يعني شأنك، ليعلو من شأنك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون لأنني أعيبك وأنقص فيك فيعلو شأنك عندهم، ويكون ذلك أن أعيبك منا دافع شرهم عنك. يقول الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا التنزيل من عند الله، هذه آية قرآنية: ألا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تغصب على يدي الملك، ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ، والحمد لله ما بها أي عيب. فافهم المثل يا رحمك الله، فإنك أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا، وأنك أفضل سفن ذلك البحر، البحر القمقام، البحر العظيم الزاخر، وأن وراءك لملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة، يرقب كل واحد راوي وعالم في هذا المذهب، في هذه المدرسة، يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ويغصب أهلها، فرحمة الله عليك حيا ورحمة الله عليك ميتا. هذه الرواية تدل على جواز، على جواز ذكر العيب غير الموجود في الإنسان من باب الحفاظ على حياته، على حمايته من السجن وما شابه ذلك، بل وتدل على من باب أولى على جواز ذكر العيب غير الموجود. هذا واحد عفو الموجود عفو. هذا بلحاظ الحفاظ على حياة المسلم، ولا بلحاظ أي بل إلى نهاية هذه الرواية ميتة، نهاية ما نقله المصنف بعد بها تتم المصنف لم ينقل رضوان الله تعالى على الصغار. بعد الفرع الثاني في هذا الاستثناء السادس الحفاظ على نفس المستغاب المستغيب عفوا، الحفاظ على روحه أو الحفاظ على مال أو عرض نفس المستغيب، لكن أن يقدر ذاك العرض أو ذاك المال بنحو كبير بحيث يكون ذكر عيب شخص آخر يكون جائزة شرحا، تكون هذه المصلحة أهم من تلك المصلحة الموجودة في الحفاظ على عرض ذاك الشخص الآخر. المصنف هذا يقول أيضا جائز، أو على الحفاظ على حياة شخص آخر ثالث لا هو المستغاب ولا هو المستغيب، هذا أيضا جائز. الدليل ما هو؟ استدل على ذلك بقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. نعم هذه ضرورة طبعا في الحياة، هذا شيء واضح، الحفاظ على حياة الإنسان هذا شيء واضح، الحفاظ عليه من السجن هم في شيء واضح، لكن مال لابد أن نفسر مال، في المال ضخم يعني في المال محترم، بحيث تكون مصلحة حفظ المال أهم من كرامة وحرمة ذاك الإنسان المؤمن، لابد أن هكذا تفسر. أو عرض هذا الإنسان لابد أن يفسر بنحو يكون أهم من مصلحة حفاظ الحفاظ على عرض ذاك الإنسان الآخر. بلي
بالنسبه للازرار والامام سلام الله عليه
ذمه
وما كان في عيب،
بل باب اولى اذا ان
بل كان ما اجنبي عن موضوعنا،
فمن باب اولى اذا كان هناك عيب، بل من باب اولى اذا كان هناك عيب، تلاحظون كيف يكون الاستدلال، من باب اولى بعد راح يصير اذا كان العيب قائما وموجودا، ويلحق بذلك الغيبه عليكم السلام ورحمه الله، يلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم، يلحق بجواز اغتياب الإنسان إذا كانت هناك، إذا أردنا أن نحافظ على نفس الإنسان ندفع الضرر على نفس المستغرب، يلحق به الغيبة لأجل التقية على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه، طبعا لابد أن نقيده، أو على ثالث أو على نفس شخص ثالث أو مال شخص ثالث أو عرض شخص ثالث. الدليل فإن الضرورات تبيح المحظورات، بالنسبة للمال والعرض لا بد فيها من التقييد، فيهما من التقييد أن يكون بمقدار أهم من مصلحة كرامة وحرمة الإنسان الآخر.
المتكلم المستغرب المستغرب
المتكلم المستغرب المتكلم المستغرب أو الثالث لا هو المستغاب ولا هو المستغيب. أما الفرع الأول في هذا الاستثناء السادس كان ملحوظ فيه مصلحة المستغاب نفسه.
إذا ممكن الحاضر عيب
معه وين؟
هذا المورد وين حكم هي غيبة التقييد؟ مرة أنا مثلاً أذكر العيب
يعني. نعم. لا أفرض عيب.
مو بضرورة التقييد، مو بضرورة تكون غيبة.
لا لا مرة إحنا نتحدث عن عيب وغيبة، أما إذا عيب ما بيغيب لأنه عيب متجاهر فيه، ذنب متجاهر هذا أصلا مو غيبة بعد، هذا يجوز ذكره ما كل داعي نستدعي
ذكره زرارة عابه ما بيغيب زرارة
زين
خوش حتى
هنا هسه الآن الكلام هو الكلام
بل أجيب عيب ما موجود
الكلام هو الكلام أي إذا كان الحفاظ
العيب من باب أولى يعني
بل إذا كان إذا كان الحفاظ على نفس الإنسان على نفس المستغيب يتوقف على ذكر عيب غير موجود في شخص آخر، فمصلحة الحفاظ على النفس والروح أهم من مصلحة كرامة إنسان آخر، بل هذا جائز.
قد يكون مثلا واحد ينسب عيب
المهم
الانسان معصوم الامام لعالم كذا
زين
مكتوب راح يكون
مو زين
عيب ينسب له عيب دون الغيب
ما يخالف يعني بهتان قصده بهتان لكن بهتان جائز فإذا جاز البهتان حفاظا على النفس جازت الغيبة حفاظا على النفس من باب الأول.
تلاحظون؟ قد أكو جماعة كتبوا على ناس خيرين بأنه يشرب عرق على مدى
يحافظ عليه. هذا بهتان جائز. فالاستدلال بجواز البهتان إذا عدنا دليل يجوز البهتان حفاظا على النفس من باب أولى يجوز تجوز الغيبة.
إذا قصد أنه بهتان مو غيبة.
بل من باب أولى يجوز. لاحظون كيف؟ بل من باب أولى يجوز. سابعا ومنها
هو ما أشهر يعني كلمة واضحة
البعض أشكله وشي سيد خوي عنده إشكال على هذا المطلب لم يدافع عن المصنف رحمه الله. سيد خوي يقول هذه أجنبية عن المقام زين لكن يمكن أن يجاب عنه بهذا المطلب باب أولى. لو جاز البهتان هذا بهتان غير لو جاز البهتان
اللي هو أشد
من الغيبة مفسدة في باب أولى تجوز الغيبة. بل باب أولى تجوز الغيبة
كذلك يدخل مورد الشتم
كله ما دام الحفاظ على الروح أهم. أنا أشتم أنا مثلا أشتم حفاظا على نفسي أو أشتم حفاظا على نفسي
يعني أشتم معصوم
الحفاظ على النفس أهم وأولى.
الشتيمة
من ذني المفاسد
الشتيمة وجب
من هذه المفاسد
أي
أصلا الرواية القائلة إذا دعيتم إلى سبي فسفوني ولكن لا تتبرأوا مني. بعض علمائنا يناقش حتى في مفاد هذه الرواية فإذا تتبرأ باللسان ما تتبرأ في القلب وإن تبرأت لسانا نعم لا تتبرأ قلبا بل لا تتبرأ قدم روحك ولا تتبرأ بقلبك أما لسانا تتبرأ لا هذا ماكو الشتم لعله أشد إيذاء من التبرأ اللسان الشتم أشد إذا أشتم أنسب إليه النقص أما أنا أتبرأ أنا ما راح أتبع سبيله ومنهجه. تلاحظون كيف فالبراءة التي نهي عن التسليم بها أمام العدو هي البراءة القلبية وليست البراءة اللسانية.
منين هو العدو كاجب بين هذا يتبرأ قلبيا
هذا بس لسان أي هذا يريد من اللسان غير بس لسان بس لسان. سابعا هناك بعض الناس يشتهر بعيب في جسده مثلا اشتهر بالعيب هل يجوز لي أن أنسب إليه هذه الصفة التي اشتهر بها أقول فلان الأحول مثلا عد بعض الروايات فلان الأحول مثل
سيدنا لا تنسى
أنا ما جبت الشيخ جابر زين أو سعيد الأعرج في الروايات زين هل يجوز مثل إطلاق مثل هذه الصفة على مؤمن أو لا يجوز ذلك؟ هذه من الاستثناءات التي وردت في عبائرهم. إذا اشتهرت الصفة واشتهر هذا الشخص بها اشتهرت هذه نسبة هذه الصفة إلى شخص معين لا بأس بذلك. الأشتر مثلا الأشتر عيب في البدن المهم هذا مجروح في عينه جرح عيبة عينه ومع ذلك اشتهر بها فصار الأشتر سمي بالأشتر نسيت اسم قبيلته ونسبته إلى القبيلة أو إلى البلدة
الأشتر اللي مرفوع أحواله
بل مضروب هو مضروب من ضربة هذه بعضهم يقول الشفة هي العين أي العين المهم الأشتر ضربة في الحاجب أم في العين أدت إلى خلل وعيب هل يجوز أو لا يجوز؟ المصنف يفصل يقول تارة بلغت الشهرة إلى حد هذا الإنسان بهذا السبب من اشتهاره بعد ما يكره أن يوصف بها لا يكره ذلك إلى هاي المرتبة بلغت إلى مرتبة لا يكره أن يوصف حينئذ بلي يجوز. أما إذا لم تبلغ إلى هذه المرتبة مع أنه تطلق عليه ما زال يكره إطلاقها عليه حينئذ لا يجوز. هذا واحد. اثنين يقول قدس سره إذا جوزنا لو جوزنا بلغت من الشهرة بمرتبة بحيث هذا الإنسان بعد ما يكره إطلاقها عليه حينئذ هذه يصح الاستثناء أو لا يصح؟ يقول المصنف في الحقيقة هذا بعد موهبة إذا بلغت مرتبة إذا بلغت مرتبة تطلق عليه إلى درجة اشتهر بها إلى درجة لا يكره أن يوصف بها، أن يقال له الأشتر أو الأعرج أو الأحول، إلى هذه المرتبة حينئذ هذه غيبة ولا مو غيبة، لأن هذا عيب ظاهر لا يقصد منه التنقيص، أصلا هذه مو غيبة. فهذه إذا خليناها استثناء هذا معناه أنها داخلة في موضوع الغيبة لكنها جائزة، وبالتالي إحنا نقول هاي مو غيبة لأنها لم تصدر من باب التنقيص والذم. لا بعد لا يكره، هذا قيدنا، لا يكره، لا يكره، هذه لا يصدق عليها أنها غيبة، وبالتالي لا يصح لنا أن ندخلها في باب الاستثناءات، لا يصح لنا ذلك. نعم، لو قيلت بنحو الذم والتنقيص هذه تحرم، هذه تحرم، البعض يعتبرها غيبة، يقول أنا هم ما أعتبرها غيبة لأنها عيب ظاهر. نعم، لو قيلت أيضا لم يقصد صاحبها قائلها، لم يقصد قائلها، لم يقصد التنقيص وإنما كانت مشعرة بالذم، في هذه الحالة يقول أيضا هذه قد تحرم من هذا الباب لكنها ليست غيبة. نعم، على بعض التعاريف المذكورة في الغيبة هي غيبة فيصح استثناؤها، لكن على ما أعتقده هذه ليست بمحرمة فلا يصح ذكرها في دائرة الاستثناء.
سيدنا أكو صفات مثلا معينة كصفات المذكور
بل
وأكو بعض الأحيان لا، مثلا بيت هذا فلان مثلا
بها شنو؟
بيت هذا فلان
زين،
هذا مو صفة موجودة
زين،
ولكن يعني ما ينعرف إلا بها إلا بصفات مثلا بيت من حادث موجود
وغيره من إذا نفس الكلام بي، إذا بلغت إلى درجة ولا يكره فبها منعمة، أما إذا كان يكره فيشكو، في نفس الكلام.
سيدنا مثل الله رحمه أموري مسودنا تذكر؟
لا.
رسول الكبير هذا التاجر.
إيه. شو اسمه؟
أموري مسودنا.
لا. بأسنا
ما تعرف. بسوي ما تعرف.
زين.
أموري مسودنا. بالنجف كله ما يعرف.
إلا بهذا.
إلا أموري.
هو مو مسودة.
ترى مو مسودة.
إيه بهذا.
تاجر هو.
أي بل. ماشي هو يجوز إذا يقولون منه جنابه كيلهم يقول أنا فلان مسودة.
إيه أموري يقول أنا أموري مسودة.
أي بل.
بس هو يزعل.
هسه تدرون هذا. مثلا سأردت أذكر اسم هنا محلياً وكاتب اسمه
بس التمريمة
ماذا الدروغي، دروغي عد الإيرانيين دروغي يعني كذب، زين بيت الدروغي شو بيت الكذابين، بس هم اشتهروا بعد أصلا ما يكون هون، هو يكتب على المحل ما أنت هذا المعنى يعني يشوفه ها
حد نعم شعر عشان بس التمريمة
بس التمريمة
دراغي لقد عشيرة
الدروغ الدراغي
ها.
غير مو الاسم الإيراني
لا
يختلف إيراني
لا إحنا عندنا دراغي
لا هذا أقصد هذا تسمية بهذا النحو. ومنها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له التي لا يعرف إلا بها، حتى نعرفه لازم نجيب هذا الاسم، نقول الأعمش، نقول سعيد الأعرج، مالك الأشتر، فلان الأحول ونحوها. وفي الحديث دليلنا أيضا يمكن أن نستدل بهذه الرواية التي وردت على لسان الإمام الصادق عليه السلام، وفي الحديث جاءت زينب العطارة الحولاء، الإمام عليه السلام جديبه فوصف الحولاء إلى هذه المرأة، إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نهاية الخبر. خوف يدل الإمام أشاهدنا أن الإمام أطلق كلمة الحولاء على هذه المرأة. المصنف رحمه الله يقول ولا بأس بذلك، يقول هذا نحتاج أن نفصل ونقيد، لا بأس بذلك يعني تجوز هذه الصفة ويجوز إطلاق هذه الصفة على الشخص مع أنها تشير إلى عيب فيه، بشرط فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها. هذا القيد يعني بلغ حد الاشتهار بها أن مقول فيه المنسوبة إليه هذه الصفة لا يبغضها لا يكرهها لا يكره أن يقال له سعيد الأعرج، وعليه يحمل على هذا المعنى يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام في رواية الحولاء العطارة الحولاء وغيره من العلماء الأعلام عندما يعبرون عن بعض الرواة وبعض الأكابر من أصحاب الأئمة عليهم السلام. فإذا نقيد وبهذا القيد نحمل ما صدر عن المعصوم عليه السلام، لا، لكن كون هذا من الاستثناء، كون هذا استثناء. إذن الملاحظة الأولى للمصنف لابد من التفصيل والتقييد. الملاحظة الثانية أن عد هذا المورد من الاستثناء مبني على كون مجرد العيب الظاهر، إذا ذكر عيب ظاهر من دون قصد الانتقاص، كونه غيبة، مبني على كون ذاك العيب غيبة، وقد منعنا ذلك سابقا. إذا كان العيب الظاهر ولو من دون قصد الانتقاص غيبة فبها ونعمة، الاستثناء صحيح، وأما لو لم تكن غيبة فالاستثناء غير صحيح، وقد منعنا ذلك سابقا، قلنا سابقا أن هذا ليس بغيبة، ليس من الغيبة، إذ لا وجه لكراهة المغتاب، لا يوجد سبب لأن يكره المغتاب المستغاب ذكره بهذه الصفات بعد أن بلغت حدا كبيرا جدا لعدم كونها إظهارا لعيب غير ظاهر. والمفروض عدم قصد الذم أيضا، الخلاف في قصد الذم، العيب الظاهر مع قصد الذم كان فيه كلام، وإحنا أيضا لم نقبل كونه غيبة، لكن من دون قصد ذم قطعا ليس غيبة، لا نقبل ذلك.
سيدنا بكل الحالتين سواء كانت غيبة فهي مستثنى أو عدم غيبة فما
ذكر. إذا كانت غيبة هذه مستثنى فذكرها في الاستثناء صحيح، إذا مو غيبة ذكرها بالاستثناء هو مو صحيح، لأنه يعني مو غيبة ماكو داعي نذكرها بالاستثناء. اللهم إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذم المشعرة بالذم تمثيل، كالألقاب المشعرة به مثل السارق شارب الخمر الزاني الكذاب، يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذم بها، فإن إشعارها بالذم كاف في الكراهة، حتى إذا ما قصد الذم والتنقيص يكفي أنها تشعر بالذم، لكنها النتيجة، لكنها مع ذلك الإنسان يكرهها، لكنها مع ذلك لا تعد من الغيبة لأنها من العيب الظاهر، هي عيب ظاهر ولم أقصد الذم، نعم هي تشعر بالذم فهي حرام لكنها ليست غيبة فليست من الاستثناء.
بل باعتبار هو يشعر بالذم وهو متجاهل،
أي مثل هذه بل يشعر ما يقبل
بس هو متجاهل،
بلي ما يقبل. البعض يقول جعفر الكذاب، شلون نحكيها على جعفر الكذاب؟ شلون نحكيها؟ بعض يدعي يقول، بعض يقول هو تاب إلى ربه، بلي فشلون اشتهرت عنه، على أي أساس يقبل الكذاب من الألقاب المشعرة بالذم. ثامنا، أنا وياك ندري أن فلان سوى فلان عيب أو سوى فلان ذم، يصير أنا وياك نحكي أو ما يصير؟ يصير أو ما يصير؟ صاحب كشف الريبة الشيء الثاني قال ما بيش، هذا من الاستثناءات، نعم أخلاقيا المفروض الإنسان يتنزه حتى عن هذا المقدار. المصنف يقول هاي مو غيبة أصلا، ماكو داعي نذكرها في الاستثناء. قال ثامنا، ومنها ما حكاه الشهيد الثاني في كشف الريبة عن بعض من أنه إذا علم إثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبته، في غيبة ذلك العاصي جاز، يجوز له أن يذكرها في غيبته.
شرط أن يكون بينهما يعني.
بل أن يكون بينهما أحسن، لأنه هذه ليش جازة؟ لأنه ما بها كشف لعيب مستور، أنا نحكيها قدامه ما بكشف لعيب، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا ما بها كشف لعيب مستور. وإحنا ها طبعا بلحاظ الحكم الفقهي، أما بلحاظ الحكم الأخلاقي راح يقول المصنف وإن كان الأولى أخلاقيا تنزيه النفس واللسان عن ذلك، عن ذكر تلك المعصية لغير غرض. شوف لاحظ، شوف شلون ليش الأولى لغير غرض، يعني وإن لم يكن هناك غرض، إن لم يكن هناك غرض من الأغراض الصحيحة، لغير غرض من الأغراض الصحيحة، إذا لم يكن فالأولى التنزيه، خصوصا مع احتمال نسيان، لا سيما لعل المقابل قد نسي صدور هذه المعصية من زيد، فأنت عندما تذكرها أمامه سوف يذكرها هو أيضا، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك لصدور تلك المعصية من ذاك الرجل، أو خوف اشتهارها عنهما، لعله ما بكو احتمال أن يسمعها ثالث، لعله سيسمعها ثالث، فالإنسان ينبغي أن يتنزه، أو خوف اشتهارها عنهما كما لو سمعها شخص ثالث صدفة من دون أن يقصدها. هذا هو المورد الثامن. أقول إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة، لم يكن في مقام التعيير ولا الذم والانتقاص، هذا واحد، لأنه لو كان في مقام التعيير حرم من باب التعيير، هذا واحد، ليس في مقام التعيير والذم. اثنين، ليس ها هنا هتك ستر أيضا، ما يوجد إعلان وفضح لستر وعيب وذنب مستور خفي، فلا وجه للتحريم، هذا مو حرام أولا، ثانيا ولا لكونها غيبة، هذه مو غيبة، ليس من الغيبة إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة التي تجعل الغيبة تدور دائرة الكراهة. هذا الإنسان هو يكره، لأن هذا عيب بالنتيجة مستور عن غيرهما، هو ما مطلعه، هو مو متجاهر بالفسق، يعني يكره أن يذكر وينسب إليه، بناء على هذا التعريف هذه غيبة، أما بناء على ما اخترناه من كشف العيب المستور هذه مو غيبة. تاسعا، من ادعى نسبا ليس له، هل يجوز لي أن أصرح بعدم صحة ادعاء النسب؟ إما كذبا هو ادعى، وإما اشتباها من جنابه هو ادعى، يصير أو ما يصير؟ نعم يجوز لي ذلك. المدار هو نفس قانون التزاحم، أن مصلحة حفظ الأنساب أهم من مصلحة حرمة إنسان واحد. ومنها رد من ادعى نسبا ليس له، هذا التاسع، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب. طبعا يقولون هذا إذا كانت هناك آثار شرعية تترتب على حفظ هذا النسب، نسوان راح تختلط مع هذا الرجل، يشوف نساء من القبيل، أو مثلا حقوق شرعية من هالقبيل، المهم يكون أكو آثار تترتب على حفظ النسب. وأما إذا ماكو أي أثر يترتب على حفظ النسب، هو مات، هذا الرجل راح يموت، لا عنده ولد، لا راح يرث من أحد أبدا، هكذا ودعى نسبا وهو إما كاذب أو خلاف التحقيق، كان مشتبه، يجوز؟ لا ما يجوز في هذا، البعض قيده بهذا القيد. عاشرا، القدح في مقالة باطلة، يجوز أن أقدح في مقالة باطلة بنحو يلزم تنقيص صاحبها؟ إذا أجاوب عنها بجواب لابد أن أجيب، إذا أردت أن أجيب يلزم من الإجابة النقص في صاحبها، أنه ليس بمحق، راح ينتبه الإنسان أن هذا الجواب يعني أن ذاك أصلا ما نفكر زين بالمسألة، فيه نقص لصاحب المقالة، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لكن بشرط أن يتوقف حفظ الحق. قال ومنها القدح في مقالة باطلة حتى وإن دل على نقصان قائلها، إذا توقف، أما إذا ما دل على النقصان مو غيبة، لا هو كلامنا هنا بهذا الفرد، إذا دل على النقصان جاز، يكون غيبة لكنه جائز، إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه على هذا التنقيص أو على القدح، واحد من الاثنين نفس المعنى. إذا توقف شلون؟ لا 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 لا، مقالة باطلة. حفظ الحق، حفظ الحق. أي إذا كان، إذا كان لاحظوا هذا مرة المقالة الباطلة التي يتوقف عليها الحق، واحد ذهب مذهبا باطلا، ذهب مذهبا باطلا، ذكر رأيا في القرآن الكريم يلتزم، يستلزم البطلان. أو مثلا مثلا في بعض مدعيات بعض علمائنا من المذهب الإخبار، الرد على بعض المدعيات قد يلزم منه التنقيص، هذا جائز لو مو جائز؟ جائز. حفظ الحق إذا كان حفظ أصالة القرآن الكريم تتوقف على ذلك جائز. نعم ذاك مطلب آخر، ذاك التنقيص بذاك النحو مطلب آخر. وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليهم منهم من الجهر بالسوء من القول، مثل يقول هذا القول يستلزم تأسيس فقه جديد، أو لم يقله أحد من أصاغر الطلبة فضلا عن علمائهم، أو لم يتفوه به فاضل أو عالم، أو تعبير زخرف القول، أو تعبير هذا واضح البطلان ومن الأباطيل، مثل هذا فلم يعرف له وجه، هذا جهر بالسوء من القول، فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم بين العلماء من قديم الأيام. المصنف يقول هذا مشكل عندي، هذا مشكل ما أعرف لتوجيه. ثم إنهم ذكروا بعض الموارد الأخرى للاستثناء، مثلا في زمن الإماء والعبيد يذكر بعض العيوب لأجل البيع. مثلا أنت يجيك واحد يقول لك أقلد فلان أو فلان، وتتحدث يا هو الأفضل، أو الطالب يسألك يا هو الأفضل من هذين الأستاذين، أنت إذا قلت له فلان أفضل هذا يلزم التنقيص في فلان، مع ذلك قالوا هذا جائز. المهم ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها، بعدما قدمنا أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن، فإنها متدرجة في القوة والضعف. إذا تجيك موارد أنت يقول لازم تدقق حتى تشوف هتك حرمة المؤمن هنا أهم من هاي المصلحة، لو هاي المصلحة أهم من هتك حرمة المؤمن. فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيئا، فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة. لا بد التدقيق عندما تريد أن ترجح بين المصلحة والمفسدة. الحمد لله رب العالمين.